إيه، نشكر الأخت المصطفى من العراق على هذه المساهمة. طبعا بقيت الكثير من المشاركات والمساهمات بعجالة. أشكر الأخ أبو علي، الأخ أبو حيدر، الأخت فاطمة من العراق، الأخ علي من الموسوي من العراق، وشكرا جزيلا لكل الإخوة والأخوات الذين أرسلوا إلينا مساهمات. لكن للأسف أزف الوقت المخصص لهذا اللقاء. أذكر منهم إبراهيم عبد الله ميرزا من البحرين، وكذلك السيد محمد سعيد الحمادوش من الجزائر، بالإضافة طبعا للأخ محمد حسين من مصر، علي أبو حسين من القطيف، حسين من الكويت، أمير البحراني من القطيف، الأخ عارف من اليمن، الأخ محمود من طهران، الأخ أبو علي، وكثير من الأسماء كما نوهنا. بين يدي هنا 647 رسالة بقيت قبل أن تفتح، لم تقرأ حتى اللحظة. أشكر الجميع على هذا التفاعل. في ختام هذا اللقاء الذي عنوناه بذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران 42، طبعا نقول بأن كل تلك الأدوات والأصابع والأيدي الخبيثة التي امتدت لإفشال الثورة الإسلامية هي التي فشلت واندحرت وهزمت. ما بقي هو الجمهورية الإسلامية، ما بقي هو فكر الإمام الخميني الراح رحمة الله تعالى عليه، وهم انتهوا واندثروا، وهذا بحد ذاته يعتبر نصرا كبيرا. وبعد كل هذه السنوات لا زال الاحتفال بانتصار الجمهورية الإسلامية واحد من الأمور التي يعكف عليها الأحرار في كل العالم. تحية وسلام لروح الإمام الخميني رحمة الله تعالى تخشى، مفجر الثورة الإسلامية، ولكل الأحرار والشهداء الذين روّوا دماءهم الطاهرة أرض الوطن من أجل انتصار هذه الثورة. السلام عليكم.
الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر،
الحلقة الخامسة عشرة.
ترجمها إلى العربية مصطفى محمود، الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بكل سعادة ونصر مستمعين الأحبة في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لم تولد شمس انتصار الثورة الإسلامية إلا بالتضحيات الجسام التي قام بها أبطال أرادوا رفع كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، حيث سيذكرهم التاريخ في ربوع هذا الوطن. لا شك أنها دعوات الحاج حسيني التي حفظت ولده محمود من أيادي الأعداء، ولكنها لا زالت تتآمر وتحيك للإيقاع بأفراد التنظيمات الإسلامية من السجناء والمعتقلين. في هذه الحلقة مستمعينا ومتابعي هذا المسلسل، سنتواصل مع الأحداث والإرهاصات المفاجئة، فتابعونا.
أنتم أيها الواقفون هناك، ماذا تفعلون؟ هيا تفرقوا، أمامكم فقط فرصة 15 دقيقة. هيا اذهبوا وتنعموا بهذا الهواء الطلق يا مساكين. لا تدعوني آتي إليكم وأضربكم بهراوة هذا. هيا.
لما أراك سارحا يا سيد محمود؟
لا لا، ليس مهم.
عندما رأيتك في اليوم الأول مع تلك الجروح التي كانت تغطي وجهك ويديك من آثار التعذيب،
أنا قلق بعض الشيء يا سيد عماد.
قلق؟ لماذا؟
في المرة الأخيرة من التحقيق كان الوغد نادر يهددني بصراحة.
يهددك؟ طبعا هذا هو ديدانهم، ترى هل تتوقع منهم غير ذلك؟
يا سيد رحمتي، لست قلقا على نفسي، بل إنه كان يهددني بتعذيب أهل بيتي. طالما لم ينفعهم تعذيبي، أخشى أن يوجهوا حربتهم نحو أفراد أسرتي. أمي ما زالت تشكو من ألم في قلبها، لا أدري. فأنت أدرى بهم يا سيد عماد.
نعم.
إنهم لا يؤمنون، لا يعتقدون بأي شيء وبأي من المبادئ. إنهم لا يرحمون أحدا ولا يشفقون. إنهم مجموعات عميلة لا يهمهم سوى الاحتفاظ بالتاج الملكي لهذا اللعين.
لقد سمعت أنهم دخلوا حانوت أبيك للتحقيق معه مرة أو مرتين.
إذن قلقي هذا كان في محله. ترى لماذا لم تخبرني به من قبل يا سيد؟
لا تقلق يا سيد محمود، إن لم يطرأ حدث مقلق يا سيد محمود.
إذن ما هي القضية يا سيد عماد؟
يمكن القول إنه لم يكن مهما، إذ إنهم كانوا يبحثون عن السيد مصطفى ليعتقلوه.
وهل اعتقلوه؟
لا، الحمد لله لا، إنهم لم يعثروا عليه.
إذن سوف لا يتخلون عن أبي.
معلوماتي تقول إنهم لا يريدون سوى مصطفى، ولم يجدوا شيئا في حانوت أبيك ينفعهم.
ولو يحصلون على أدنى ذريعة من أبي، فإن الأزمة ستتفاقم يا عماد.
إن أباك منذ عام 1963 يحمل ومن معه من رفاقه راية الجهاد ومحاربة الظلم، وجرب الكثير في هذا السبيل. إذا لا تخف، فهو ليس حديث العهد بهذا الجهاد الشعبي المتواصل.
في المقابل يا سيد عماد، أخذ النظام الجائر يكشر عن أنيابه أكثر مما مضى.
أجل، فهو رغم كل ممارساته التعسفية خلال العام الماضي لم ينجح في محاولاته، بل اشتد الشعب حماسا وإصرارا على ضرورة مكافحة الظلم وهدم قلاع الملكية المنهارة أصلا. إلا أنه، أي النظام، ينوي الدخول في متاهات لعبة جديدة.
ترى أية لعبة تقصد؟
نعم، اسمع، إنه يريد عبر عزل حكومة هويدا رئيس الوزراء افتعال لعبة جديدة، وهذا يدل على وشك انهياره عاجلا أم آجلا. إن الشاه وحاشيته يتصورون أنهم بعزلهم رئيس الوزراء البهائي أمير عباس هويدا يستطيعون خداع الشعب الواعي.
وهل تتصور يا سيد عماد أنهم بإظهارهم حكومة هويدا حكومة مفسدة سيبلغون ما يتوخونه؟
الحمد لله الذي جعل إمامنا الخميني أكثر وعيا منهم لكي لا يفلحوا في مراوغتهم الشعب وخداعهم له. كن واثقا يا محمود أن النظام آفل نجمه ولا ينفعه تغيير أحجار لعبته السخيفة. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر.
نعم، أرجو أن يكون كما تريده جماهير الشعب.
ترى ما بك يا ولد، فلتكن ثقتك بالله
ونعم
بالله. إنهم يتشبثون بشتى الحيل كي ينالوا من معنوياتك في هذه الزنزانة، إذن لا تدعهم يفلحوا في مسعاهم. فأنت نجل الحاج عبد الله الحسيني، كن صامدا يا محمود.
الحق معك يا سيد عماد، الحق معك.
أنتما الاثنان لما أراكم جالسين؟ هيا تحرك وانخرط في صفوف الآخرين. هيا هيا تحرك يا وغد.
الوغد أنت وأسيادك.
ماذا قلت يا حقير؟
هدأ من روعك يا محمود، ليس مهما، إنه يشعر بالتعب والضجر.
لا، إنه ليس ضجرا بل هو عنيد. أنت الذي قضيت عمرك كله في هذا المكان، أخبره بأني عالجت الكثير من العنيدين في هذه الزنزانات.
أجل أجل، معه حق يا محمود.
سألقنك فيما بعد درسا. هيا تحركوا، هيا.
طيب
هيا
طيب.
لا تقفوا هنا. طيب. هيا
هدأ من روعك يا ولد، هدأ من روعك يا محمود، فهؤلاء المساكين كلهم صفر على الشمال. ما زلت غير قادر على الوقوف على قدميك، ها؟ إذن لا تحاجج هؤلاء.
ترى لما لم يهجم علي يا سيد عماد؟
لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تعاند يا ولد، كن واثقا أنه في المرة القادمة سيفرغ جهام غضبه عليك. هيا تحرك يا عزيزي، تحرك، فهؤلاء مساكين عليك أن تعطف عليهم، لا أن تحاججهم أو تعاندهم. أجل يا ولد، هيا هيا تحرك قبل أن يقترب منا. هيا
أنت يا هذا، هيا.
ماذا حدث؟
أنت لا شأن لك به، تحرك واذهب إلى زنزانتك، قلت لك هيا تحرك.
اذهب يا سيد عماد، اذهب.
الحق مع هذا الوغد، اذهب ولا تتدخل فيما لا يعنيك.
أنت الوغد يا من لا أب له.
اخرس أيها اللعين، اخرس.
يا لعين، ما شأنك وهذا؟
يا إلهي،
عليك بهذا كي لا يقترب.
إن لم يكن لكم دين هل يكن لكم ذروة من الشرف؟ اتركوني وشأني.
للأسف إنهم أمروني بتسليمك إليهم حيا، وإلا هيا تحرك.
يا سيد عماد،
ليس مهما، ليس مهما.
اللعنة عليكم.
أنت يا رجل، قبل أن أرديك قتيلا هيا تحرك وادخل زنزانتك، ولا تخف، نحن لا نريد سوءا بهذا العنيد أبدا، لا تخف.
اللعنة عليكم.
هيا تحرك.
ترى إلى أين تأخذني؟
صح ولا تتكلم.
ترى لما ضربت بالهراوة على رأس ذلك الرجل؟
قلت لك صح، ولما توقفت يا هذا؟ هيا.
رجلاي تؤلمانني، وأن قدمي مجروحتان وملتهبتان.
دع عنك هذه الألاعيب.
يداك متطاولتان في حين يداي مكبلتان وعيناي معصبتان.
هيا تحرك.
وماذا لو لم أتحرك؟
للأسف طالبني الدكتور بتسليمك إياه سالما غانما، وإلا لقنتك درس.
ماذا فعلوا بك حتى بت اليوم تفرح بإيذاء الآخرين وتعذيبهم؟
اسمع أيها المعلم، أراك تروم إثارة غضبي.
إذا تقرر تسليمي إليه سالما غانما، ليس كذلك؟
اخرس يا هذا.
أتدري ماذا سيكون مصيرك ومن معك فيما لو تغير الوضع؟
هيا تحرك.
أسيادك يفرون، أنت وأمثالك باقون، أتعلم ماذا سيفعل بكم هذا الشعب؟
أراك تريد تحطيم أعصابي، هيا تحرك يا لعين، هيا.
ضربتك له كانت ظالمة، مهما يكن فهو بعمر أبيك.
لا تحزن، فعماد رحمتي ذاك يتحمل أكثر مما رأيت.
أترك هذه المهنة يا رجل وأنقذ نفسك قبل فوات الأوان.
وما تدري أنت يا هذا عما تحملته من مشاق.
كانت لك حياة شاقة، أليس كذلك؟
لما لا تتركني وشأني؟ هيا تحرك بسرعة، قلت لك تحرك.
لست قادرا على ذلك، فإن قدمي مجروحتان من أثر السياط.
تبا لك، فأنت حامل شهادة الدكتوراه، من جاء بك إلى هنا؟ هيا تحرك.
جراح قدمي تمنعني من المشي، لقد جاءوا بي إلى هنا زورا وبهتانا. وماذا عنك؟ أنت الذي جئت به بقدميك.
يا لك من آدمي عنيد. عن أي مهنة تتحدث يا لعين؟ أتظن أني براحة وأمان؟ لدي مرتب شهري ضعيف، ولكن ماذا خلف هذه الجدران؟ لقد تركت القرية حاملا آمالي الذهبية إلى طهران، بعد أن لفظ أبي أنفاسه الأخيرة وسط مزارع الملاك الكبار وأصحاب الأراضي الزراعية. في اللحظة الأولى خيل لي أن أبي قد غط في النوم وسط مزرعة القمح. كنت في 12 من عمري، ومن ثم جاء رجال ملاك المزارع ورفس أحدهم أبي بقدمه سابا إياه ظنا منه أنه نائم، فتقدمت نحوه وإذا به ضربني في بطني فسقطت على الأرض أتلوى من الألم. وفجأة صرخ أحدهم قائلا: إن سيف الله، أي أبي، قد فارق الحياة، آه من هذه الدنيا الغدارة.
رحم الله أباك.
ماذا؟
قلت رحم الله أباك.
كنت في 16 من عمري، زودتني أمي ببعض الزاد لطريقي إلى طهران، ففيها بدأت مأساتي وكذلك شقائي. عملت عند أحد مهندسي البناء، في الحقيقة أنه لم يكن مهندسا، ولكن الناس كانت تناديه بالمهندس. بنى بيتا بل قصرا، وبعد مرور 6 أشهر منح الجميع أجورهم إلا لعدد من الصبية والفتية، وأنا منهم.
عجب.
لو أراه مرة أخرى في حياتي صدقني.
قلت كم كان عمرك؟
حوالي 16 عاما. خلاصة القول، كنت عاطلا عن العمل لبعض الوقت، وفجأة أخبروني بوفاة الوالدة، أقصد والدتي، وذلك في أحد المقاهي الذي كنت مدينا لصاحبه بمبلغ كبير. وبينما كنت سارحا في أوهامي وأحزاني، وإذا برجلين أنيقين دخلا المقهى، وفر شاب من المقهى مسرعا خوفا من ذلكما الرجلين. ولكني في تلك اللحظة نسيت نفسي، فطاردته حتى بلغته وانقضضت عليه ضربا دون أن أرى سببا لذلك.
عجبا.
وفي هذه الأثناء وصل ذلكما الرجلان فاعتقلاه وأخذاه معهما، وأنا كذلك بعد أن منحاني 50 تومانا. ثم دخلت الخدمة العسكرية، ومن ثم جئت إلى هنا. لقد تأخرت، ها
هيا تحرك، هيا تحرك.
حسنا حسنا. هل تعلم أن الذين يودعون اليوم في هذه السجون إنما للدفاع عن أناس مظلومين مثلك يعذبون ويسجنون؟
أنا لا علم لي بهذه الأشياء أبدا. أجل، لا أعلم شيئا. طيب، دعك مني هذا، دعك.
كم كان يعجبني رؤيته عن كثب. للأسف، ماذا لو كنا قد وجدناه قبل مماته حتى ننتزع منه معلومات ثمينة؟ ولكن طالما لم يكن في أوروبا ليفرح ويمرح ويسيء إلى ساحة صاحب الجلالة، فمماته أفضل من حياته آلاف المرات. تفضل.
سيدي، لقد جئت به.
أدخلوه هيا.
نعم سيدي.
إن ردود فعلي ستكشف لنا الكثير.
سيدي.
انتظر خارج الغرفة.
نعم سيدي.
السلام عليك يا أستاذ. لماذا أراك واقفا؟ تفضل تفضل واسترح.
أظن أنني أبلغتك بكل ما كان لدي من كلام وحديث.
دع عنك هذا الخلق السيء واسترح يا دكتور. هي
ترى متى تنتهي هذه اللعبة؟
اللعبة؟ فنجان من القهوة يعيد النشاط إليك. تفضل.
إنكم أخذتموني من السجن بعيون معصبة ويدين مكبلتين داخل سيارة جالت بي الشوارع كلها، ربما إلى صحراء أو منطقة بعيدة لتطلقوا علي رصاصة الخلاص.
ناقة حق يا دكتور، فقد قضيت أتعس أياني حياتك، ومن حقك أن تغضب علي، لأن السجن عادة لم يكن مكانا مناسبا ولن يكون، خاصة بالنسبة لشاب قادم من أوروبا.
هل هذا النمط من التعامل بدعة جديدة في مهمتك؟
يا حضرة السيد محمود حسيني، أتوقع منك أن تتفهم مكانتي. إنك شاب مثقف عائد من بلاد الإفرنج، بعد أن أكملت دراستك وتعرفت على حضارتها، ترى كيف لي أن لا أقدر شأنك؟
قدماي مجروحتان.
أنا
آلام بدني كله تكاد تقضي علي. يبدو أن رجالك لم يكونوا قد تعرفوا بعد على مظاهر خلقك الرفيع حتى يكفوا عن تعريضي لأشد أنواع التعذيب خلال أسبوع كامل. يا سيد نادري، عفوا يا دكتور نادري،
ماذا؟
يبدو أنني الآن قد أثقلت عليك.
تفضل تفضل واشرب القهوة.
حينما كنت قابعا في زنزانتي كانوا يرشون وجهي بالماء كل 8 ساعات حتى يعاد إلي الوعي، والآن هذا الفنجان من القهوة لا أفهم مدى جدوى.
ما أروعك يا دكتور، لو كنت التقيت بك قبل هذا وفي مكان آخر لكانت صداقة حميمة تقام بيننا.
ربما يكون الحق معك، ولكن لا تربطني معك أي عداوة، بل بدت أشعر بالضجر من هذا الوضع.
أعلم وأعلم بأنك تحملت الكثير خلال هذه الفترة، ولكن كما أسلفت أتوقع منك أن تتفهم مكانتي، فأنا وحدي لست المسؤول عن كل تلك المصائب التي لحقت بك. يا دكتور، أنا لست من دون قوانين هذه البلاد،
ولكنك ركن من أركان هذا النظام.
أجل إنني ركن صغير من أركان هذا النظام، وتعهد لي بعض المسؤوليات. صحيح، أنا لا أنكر أن النظام لا يخلو من النواقص، إلا أنني في المقابل لا أحبذ رؤية جماعة من المخربين والرجعيين تقف حجر عثرة أمام تقدمي ورقي البلد. هذا هو ما أعتقد به يا دكتور حسيني.
إن الذي لا أفهمه هو دوري أنا في هذه القضية. لابد أنك تصورني من المخربين والرجعيين.
لا ليس كذلك.
لا تقل هذا يا دكتور نادري.
ماذا؟
إذ لو لم يكن هكذا لما تصرفتم معي وآخرين من أمثالي بصورة لا تتعاملون بها مع الحيوان حتى. لابد لي أن أقضي أياما طويلة حتى أستعيد وعيي ونشاطي.
انظر إلى هذه الصورة وألقي نظرة فاحصة عليها. هيا يا دكتور.
إنه حادث اصطدام.
ألا ترى آثار الإطلاقات على جسد السائق؟
لم يكن لي علاقة بالسلاح أبدا.
أرجوك يا دكتور حسيني، لا تستهزئ بالحادث. إنه جسد أحد رجال الشرطة، ومهمته بطبيعة الحال صيانة أرواح الناس وأعراضهم. أترى آثار الرصاصات في جسده؟ إنها أطلقت من قبل جماعات تدعي إنها من الجهاديين الدينيين، وتعلن دوما في التجمعات وداخل المساجد أنها تواصل عملا ثقافيا. هل إن استقرار هذه الرصاصات في جسد هذا الشرطي يمكن وصفه بعملية ثقافية يا دكتور؟
لا ريب أنه عمل غير إنساني.
إذن امنحنا الحق أن نراقب عن كثب الأوضاع الراهنة التي تواجهها البلاد.
ولكني لم أدخل بلادي عن طريق التهريب حتى تعاملوني هكذا.
لا تنظر إلى القضية بأبعادها الفردية يا دكتور، إذ كان من حقنا أن نشك بأمرك.
عن أي حق تتحدث؟
مهما يكون فأنت كنت على اتصال دائم بعنصر نشط داخل الجماعات الجهادية خارج البلاد، وهو وحيد موسوي.
لو أنت واثق جدا من هذه العلاقة بيني وبين تلك الجماعات، ترى ما معنى هذا الحوار وهذا الجدل؟ إذ كان عليك في اليوم الأول من اعتقالي أن تقضي علي.
انظر إلى هذه الصورة، انظر.
أيها المحترم، دع عنك هذه اللعبة.
إنها ليست بلعبة. انظر إليها.
إنه مقتول.
إنه هو ذلك الذي تعرفت عليه، أليس كذلك؟
قلت لك من قبل أنني التقيت به لمرة واحدة فقط.
أنا آسف لمقتله.
ولماذا؟
لأننا لم نكن نملك وثائق دامغة ضده.
إذن ألهذا السبب قتلتموه؟
لا، لأنه لم يقرر دخول البلاد مثلك بصورة قانونية. هل تدخن؟
لا شكرا.
مهما يكن كان وحيد موسوي أحد أصدقائك.
علميا كان رجلا مثقفا بارزا.
آسف، فأنا أيضا أعلن أسفي لموته، لأن هؤلاء بمقدورهم خدمة هذا الوطن، وشخصيا لا أحبث مقتلهم.
لا أدري ما الذي يجب قوله.
إنه لم يكن ينوي دخول البلاد بصورة قانونية، وحينما أراد الدخول عبر الحدود العراقية تعرف عليه رجال الأمن، وكان بإمكانه أن يبقى حيا لولا مبادرته للهروب. لقد كان يحمل مسدسا يا دكتور.
إنكم لم تنصفوه.
ترى لماذا؟
كان بمقدوره أن يدرس في الجامعة طلابا كثيرين.
ولكن يبدو أنه كان ينوي إعداد طلاب إرهابيين.
إنكم جئتم بي إلى هنا لتخبروني أيضا بمقتل هذين الاثنين.
لدي أخبار أخرى أفضل من هذه يا دكتور.
ألديكم صورة أخرى تكشفون لي عنها؟
أنا لم أكن مخطئا، فأنت رجل رائع يا دكتور.
ماذا علي أن أفعل؟
حسنا، بدوري أقدم كامل اعتذاري لكل ما قد جرى بحقك. أرضيت؟
أشكر لطفك الكريم.
أنت الآن طليق يا دكتور.
طليق؟
نعم، أهذا يدعو للاستغراب؟
لا، ولكن لا أدري أين أنا الآن.
أجل، فالمزاح من طباعك. بعد خروجك من هذه الغرفة هناك من يدلك على طريق العودة إلى بيتك.
إذن هل يمكن لي الاستئذان من محضرك؟
أرجو أن أراك مرة أخرى في مكان آخر يا دكتور.
وأنا كذلك، عن إذنك.
بالمناسبة، حاول ألا تخرج من البلاد.
طيب.
لا تقلق، إنها مسألة بسيطة وروتينية.
أعي ذلك. مع السلامة.
مع السلامة. ربما تكون رجلا شاطرا وداهية، إلا أنني أخيرا سأكشف عنك. بعد مقتل وحيد موسوي أنت وحدك ورقتنا الرابحة يا رفيقي. أجل، فنحن سنكون على موعد في المستقبل.
نعم أيها الأحبة، قبل نهاية الحلقة تابعنا المحاورة التي دارت بين محمود والدكتور نادري، والتي انتهت بالإفراج عن محمود الذي في قلبه شك واستفسار لماذا حصل هذا فجأة، ووداع الدكتور نادري له ولسانه يهمس كالأفعى أنه يود أن يرى محمودا في مكان ووقت قريب. ما زالت الأحداث تتوالى مستمعينا، ولكن وقت حلقة اليوم شارفت على الانتهاء. ندعوكم لتتمة الأحداث في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ومنار عبد الجبار. بزوغ الفجر من إخراج كريم حسن.
أهل البطولة والإباء، نأتي لنسحق خصمنا كالرعد في عين السماء. ضد الطغاة مناضلون، بالحق دوما قادمون، لا نرهب استكباركم كالطون. الطود نحن مقاومون، كالطود نحن مقاومون. برغم كل النائبات نصمد وإن النصر آت، نهج المقاومة القويم نهج الميامين الأبات. قد عادت الأصنام ثانية من الزمن البعيد، نحتاج في كل العصور لفتح مكة من جديد. هان الأوان لتكسري يا صخرة الصمت الطويل، هان الأوان لتثمري يا نخلة الحلم الجميل. برغم كل النائبات نصمد وإن النصر آت، نهج المقاومة القويم نهج الميامين الأبات. نحن أهل الكبرياء، أهل البطولة والإباء، نأتي لنسحق خصمنا كالرعد في عين السماء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 24 من جماد الثانية عام 1442 هجري قمري، والمصادف 19 من شهر بهمن عام 1399 هجري شمسي، والموافق 7 من شباط فبراير عام 2021 ميلادي. في 19 من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 7 من شباط فبراير عام 1979 ميلادي، خرج الملايين من أبناء الشعب الإيراني إلى الشوارع في كافة أرجاء إيران في مسيرات حشيدة تأييدا لقرار قائد الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله عليه بتشكيل الحكومة المؤقتة والمطالبة بإسقاط النظام الملكي الجائر. كما توجه في ذلك اليوم جمع كبير من منتسبي القوة الجوية الإيرانية إلى مقر إقامة الإمام في مدرسة علوي بطهران، وذلك بالزي الرسمي للقوة الجوية لمبايعة الإمام الخميني والإعلان عن ولائهم للإمام والثورة الإسلامية وتحديهم للنظام الملكي الجائر وانفصالهم عنه، ملتحقين بالجماهير الإيرانية. ونظرا لأهمية ذلك اللقاء تمت تسمية هذا اليوم في تاريخ إيران فيما بعد بيوم القوة الجوية. في في 24 من جماد الثاني عام 544 للهجرة توفي في مدينة نيشابور الفقيه والعلامة الإيراني أحمد بن علي البيهقي السبزواري. وكان البيهقي السبزواري من كبار الفقهاء وأساتذة النحو والأدب في عصره، ومن كبار مفسري القرآن الكريم، ومن أبرز مؤلفاته تاج المصادر في مجال النحو والمحيط بعلم القرآن. وأخيراً وفي 7 من شباط فبراير عام 1974 ميلادي، حصلت دولة غرناطة الواقعة في بحر الأنتيل في أمريكا اللاتينية على استقلالها. وقد اكتشفت جزيرة غرناطة عام 1498 من قبل البحار والمستكشف كولومبوس، وتم إلحاقها إلى المستعمرات الإسبانية، إلا أنه بأفول الإمبراطورية الإسبانية تصارعت فرنسا وبريطانيا للسيطرة على الجزيرة، وانتهت الأمور بسيطرة الفرنسيين عام 1674 على الجزيرة. وبعد أكثر من 100 عام، أي في عام 1783، خضعت جزيرة غرناطة للسيطرة البريطانية، واستمر الاستعمار البريطاني 2 قرن من الزمن. وعلى أثر اندلاع موجة الاحتجاجات الشعبية، اضطرت بريطانيا عام 1974 إلى الانسحاب من الجزيرة ومنحها الاستقلال النسبي. وبعد 5 أعوام قاد موريس بشاب انقلابا أبيض للسيطرة على الأمور، وفي عام 1982 احتلت القوات الأمريكية جزيرة غرناطة لتسقط النظام وتعين حكومة عميلة لها هناك قبل سحب قواتها منها. أعزائنا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ولي أمر المسلمين، ولي أمر المسلمين، الخامنئي
منتصرة في عصر كانت فيه الجهود الاستعمارية المكثفة تركز خلال 2 قرن من الزمان، وبكل ما لديها من ثروة وتخطيط وسلاح وسياسة وإعلام، على محو الدور الإسلامي من الساحة الحياتية، حتى لا يبقى من الإسلام غير الاسم، ومن الحالة الإسلامية سوى الشكل التقليدي.
Thank you.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
لسلامتك عند تناول الأغذية المعلبة. بسم الله الرحمن الرحيم، طابت الأوقات بالخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان. وإذا ما كنت مستمعنا العزيز من الذين يستخدمون الأغذية المعلبة، فهناك بعض النقاط التي لابد أن تؤخذ بنظر الاعتبار حين شراء وتناول هذه الأغذية. ندعو كل المستمعين للتواصل معنا. أهلا بكم أيها الإخوة أيتها الأخوات. كما تعلمون الأغذية المعلبة مصفوفة على أرفف السوبر ماركت وجاهزة في متناول اليد وفي أي وقت ومن مختلف أنواع الخضار والفاكهة وفي كل المواسم وعلى مدار السنة. لكن عندما يقرر شراء أي من هذه المعلبات لابد من الحرص على التأكد من تاريخ صلاحية ونظافة المنتج، أي فيما إذا يكون الغلاف سليما أو متسخا، لأن ذلك يشير إلى مدة التخزين إذا كان جديدا أو قديما. وعندما تجلب العلبة إلى المنزل فمن الأفضل اتباع نظام ما يدخل أولا يستخدم أولا، يعني استخدام المنتجات الغذائية الأقدم. أما المعلبات الحديثة فيمكن وضعها خلف تلك الموجودة سابقا في الخزانة. أما إلى متى تبقى الأغذية المعلبة صالحة للأكل؟ الإجابة لما بعد قليل. يقول أطباء التغذية مستمعين إن صلاحية الأغذية المعلبة لا تدوم طويلا وإن يكتب عليها لسنوات، وذلك لاحتوائها على مواد حمضية عالية كعصائر الطماطم والفاكهة والمخللات، إلى جانب المنتجات التي يكون فيها اللحم والخضار، لأنها مع مرور الوقت يحتمل أن تتأثر جودتها كالتغيير في لونها وقوامها. ولعلك أيضا مستمعنا العزيز تتساءل عن كيفية تخزين الأغذية المعلبة، ندعوك للتواصل أيضا. شكرا للتواصل. بخصوص كيفية تخزين الأغذية المعلبة في البيت، وإن كانت التعليمات تكتب على العلبة، لكن الأفضل أن تخزن في مكان جاف وفي درجة حرارة معتدلة البرودة، بعيدا عن الحرارة المرتفعة مثل أشعة الشمس أو بالقرب من الفرن، إذ يحفظها من الصدأ الذي قد يسبب تسربا من العلبة وبالتالي تلف الأغذية الموجودة فيها. وبخصوص تسخين الأغذية المعلبة وهي ما تزال في العلبة، فلا ينصح بهذه العادة، فقط إن دعت الحاجة، وطبعا مع الحرص على نزع الغطاء من أجل عدم تعريض العلبة للضغط، كما أن العلبة التي تم فتحها يمكن تغطيتها بقطعة من الألمنيوم، ومن ثم توضع في ماء ساخن وتغلى على نار خفيفة. ولا ينصح أبدا تسخين العلبة في الميكروويف. مستمعينا الكرام، نتمنى لكم ذوقا رفيعا في اختيار العلب التي فيها المنتجات الغذائية، مع تمنياتنا بالعافية والسلام.
Thank you.
العالم في تحرك وثورة واضطراب، الظلم والصراخ قد أشعل بيادر الزمان. الحق منتصر، ستعصف الآلام بدفة الأصنام، الحق منتصر. وجاءنا النداء من الأنبياء، اليوم يا حرارة الأكباد، الظلم مغلوب والقلب غلاب، والحق منتصر، فحطموا السيوف بالأيادي، الحق منتصر. القلب يخفي الثورة والتحرك والنشاط والعشق في الأعماق، والحق منتصر.
إذاعة طهران تقدم
تأملات في دعاء السماء.
مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. وقد وصل بنا الكلام إلى القسم الـ20 من هذا الدعاء الشريف، والذي تقول كلماته: وبكلمتك كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم عليه السلام وذريته بالرحمة. هذا القسم إنما يريد أن يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بكلمة كانت هي بمعنى الرحمة وبمعنى العطاء والوعد منه سبحانه وتعالى لأبينا آدم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، وكذلك للذرية التي سوف تكون من بعده في هذه الحياة الدنيا وعلى هذه الأرض. وهذا القسم والمنطوق الذي يخاطبنا به والذي يجعلنا نردده كدعاء نخاطب به الباري سبحانه وتعالى، إنما يريد أن يذكرنا بأن هذه الخلقة الإنسانية في هذه الدنيا في هذا العالم إنما خلقت بالرحمة، وخلقت من أجل الرحمة وليس من أجل الشقاء والعذاب. الله سبحانه وتعالى عندما أوجد الإنسان في هذا العالم فلكي يفيض عليه من الرحمة، من اللطف، من الرأفة، من المحبة ما لو التفت الإنسان إليه لعجز عن الشكر. هذه الكلمات إن الله سبحانه وتعالى أعطى كلمة الصدق لأبينا آدم عليه السلام بأنه سوف تكون لكم ولكل الأجيال التي تأتي إلى هذه الأرض معنى الرحمة ومعاملة الرحمة وحياة الرحمة. بعض من علمائنا فسر هذه الكلمة، كلمة الصدق التي كانت الوعد السابق لأبينا آدم عليه السلام، ذلك الوعد بالرحمة، بعضهم فسرها بأنها بالنصر والغلبة، بالرحمة أي بالنصر والغلبة. وقد استدل بقوله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. هذه العبارة التي أفصحت عنها هذه الآية المباركة إنما فيها نفس التعبير في هذه الفقرة من الدعاء الشريف: كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم، كذلك العبارة في الآية: ولقد